قلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج سيدات بيت النبوة. النهاردة بناخد ملمح آخر من ملامح شخصية أم سلمة رضي الله عنها. احنا عرفنا أم سلمة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، واتكلمنا عن مكانة أبيها قبل الإسلام، وأنه كان يسمى بزاد الركب، أنه كان رجلا كريما، وتكلمنا عن أبو سلمة زوج أم سلمة رضي الله عنها، وعن مدى الشبه ما بين زوج أم سلمة وما بين أبيها. الحقيقة قبل الهواء بنصف الساعة جاءني تعليق من إحدى الأخوات بالمغرب العربي الشقيق عن اعتراض عن أنه ليس من المهم أن المرأة أو الفتاة تتزوج رجلا يكون شخصه كشخص الأب، فقد تكون البنت لا تحب الأب أو لا تحب شخصه أو شخصيته. والحقيقة أقول ليس الكلام كان على العموم أو على الإطلاق، لكن أنا أقول أن الفتاة تتأثر بشخصية الأب إذا كان الأب قد أعطى الحقوق لزوجته اللي هي أم الفتاة، وأعطى الحقوق كاملة لأبنائه ولم يظلم بينهم وسوى فيما بينهم في العطية، وكان نموذجا يحتذى به، وكان قدوة يحتذى بهذه القدوة، وكان له المكانة أو الصدارة القوية في تربية الفتاة والتأثير عليها. في الوقت ده بيبقى محتاجة، لأنها تبقى تعلقت بوالدها تعلق شديد، ففي الحالة دي تكون تحتاج إلى أن يكون الزوج شبيها أو قريبا بشخصه من شخصية الأب، وليس ذلك على الإطلاق. فكما تقول الأخت الكريمة أنه قد تكون الفتاة متأثرة بالأم أو قد تكون الفتاة متأثرة بالغير، نعم هذا كلام صحيح، لكن هنا التأثر يتأتى من واقع إعطاء المسؤولية أو تفعيل المسؤولية. يعني الأب إذا كان مهتم بأبنائه بزوجته بكذا، فلا شك أن الأبناء يتعلقون بالأب، لكن الأب إذا لم يكن مهتم بالأبناء فلا شك أن الأبناء يتعلقون بالأم، وهكذا يصير الحال بهذه المسألة. ثم انتقل الحديث بعد ذلك إلى قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من أم سلمة رضي الله عنها، والأحداث التي جرت قبل وفاة زوجها بأيام، ثم بعد ذلك في فترة العدة، ثم خطبها أبو بكر الصديق فرفضت الزواج منه، ثم تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها. واتكلمنا على التصور ممكن إيقاع يعني الكلام أو الشبه التي قد تثار حول هذه المسألة، وشرحناها شرحا وفيا. النهاردة احنا بنتكلم في مناقب أم سلمة رضي الله عنها. المناقب اللي هي يعني المحاسن، أو اللي هو الأمور التي كان لها فيه سبب خير وبركة على الأمة جميعا. ففي بيت أم سلمة نزلت العديد من آيات القرآن الكريم، كما هو الحال في بيت عائشة وبيت حفصة وبيت بقية النساء. لكن الآيات اللي نزلت في بيت أم سلمة رضي الله عنها كان لها طابع خاص بصورة مختلفة، حاجة بقى غريبة. فنزلت آية قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، في بيت أم سلمة، أي والنبي صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة. وكلام كبير بقى عند العلماء والفقهاء في كون زوجات النبي من آل البيت ولا لست من آل البيت، كلام كبير بين الفقهاء. انتهى الكلام إلى أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لنزول هذه الآيات. والمسألة دي أنا مش حابب أناقشها دلوقتي، لكن أنا حابب أناقشها في آخر الشخصيات لما نخلص شخصيات زوجات النبي عليه السلام. سوف نثير الشبهات التي وردت في هذا الخصوص سواء عند الشيعة أو عند غيرهم، سواء كانوا روافض أو، وحنقول بقى الردود بعد ما يبقى قضينا مع بعض سنوات طويلة وإحنا بنتكلم على سيدات بيت النبوة. لكن الملمح اللي لفت انتباهي في نزول الآيات في بيت أم سلمة، وجدت أن الآيات التي يتوب الله فيها على بعض العصاة الذين ثبتت معصيتهم أو مخالفتهم لأمر الله ولأمر رسوله، نزلت هذه الآيات آيات قبول التوبة والبشارة بالتوبة في بيت أم سلمة. ثم ترغب أم سلمة رضي الله عنها في أن تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فتبشر صاحب البشارة بأن الله قد تاب عليه. ده بقى بيلفت نظرنا لملمح في شخصية أم سلمة، اللي هو إيه؟ اللي هو حب الخير لكل الناس جميعا وإن اختلفوا، اختلفوا معها. حب الخير لكل الناس في عدة مواقف كده، أنا عايز يعني نعيش مع بعض موقف موقف، ما مهم الوقت يعني، لو انتهى الموقف انتهت الحلقة بالموقف ما مشكلة نكمل يعني بعدها، لكن مش عايز أسيب ولا لقطة من لقطات المواقف دي. ليه بقى؟ لأن المهم أوي تعرف إن ده ملمح من ملامح شخصيته، إن في كل آية تنزل، كل آية تنزل فيها توبة لشخص، السيدة أم سلمة ترغب في أن تكون هي أول مبشرة لذلك الشخص بأن الله قد تاب عليه. النقطة الثانية إن أم سلمة رضي الله عنها لم تكن تهدأ ولا يهنأ لها بال ورسول الله صلى الله عليه وسلم غضبان من أحد، فعايزة تقرب المسافات. ودي القصة اللي احنا عايزين نقف عندها كتير. يعني ايه؟ يعني احنا ساعات في بيوتنا بيحصل خلاف كبير ما بين الاخ واخته، حل الموضوع ايه؟ ان احنا نبحث كده، لو لقناهم متخاصمين نصالحهم المشاكل تتحل. ساعات الرجل يكون مثلا في زعل بينه وبين ولاد عم ولاد اخوه او بنات اخوه، فتحصل مشاكل بينه وبين اخوه وبينه وبين مرات اخوه. عندنا كده في الريف وفي الاماكن دي، حل المشكلة فين؟ ان احنا نصلح بينهم. ساعات يحصل مشكلة بين الزوج وزوجته وسببها ايه؟ ان ممكن الزوج يكون زعلان من اخو زوجته، فكل شوية يتلكك على اي حاجة ويعمل مشكلة. حل المشكلة فين؟ نصلحهم ببعض. ده بقى ملمح من ملامح شخصية أم سلمة فعلته مع أخيها من الأب مع النبي صلى الله عليه وسلم، حينما كان يستهزئ بالنبي ويقول فيه كلاما كثيرا، وبعد كده أم سلمة تتدخل عشان تصلح بين النبي وبين أخوها لأبوها. خلينا ناخد موقف موقف. الحقيقة وأنا شايف أني مهم أو أشرح الموقف اللي جاي بتاع واحد اسمه أبو لبابة. وابو لبابة ده رجل عمل غلطة جامدة جدا وبعد كده اعترف بهذا الخطأ، ولما اعترف بالخطأ بتاعه فضل مستني التوبة تأتيه من السماء لغاية لما نزلت آيات قبول التوبة والسيدة ام سلمة هتجري عشان خاطر تبشره في المسجد. قصته ايه ابو لبابة ده؟ انتوا عارفين الرسول لما اسس الدولة الاسلامية في المدينة فبدأ يعمل عقود وعهود مع الجيران، فكان من بين جيرانه في المدينة يهود بني النضير ويهود بني قينقاع ويهود بني قريظة. دول كانوا ايه؟ حوالين النبي عليه الصلاة والسلام، ودول ما كانوش بيحبوا النبي ولا بيحبوا الدعوة الإسلامية، مضاف
إليهم مين؟ مشرك العرب اللي موجودين. فهنا ممكن مشرك العرب لم يكونوا يحبوا اليهود من قبل، فيش بينهم ما فيش ود أبدا، لكن ممكن يحطوا إيديهم في إيد بعض ضد النبي. ممكن، عادي ممكن يحصل كده. فاللي حصل ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ عهدا على بني النضير فخالفوا هذا العهد، فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم. فبني النضير وهم يهود اضمروا حقدا شديدا للاسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخذوا يتواصلون مع بقية القبائل ومع مشركي العرب لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، بل ولإبادة المسلمين إبادة جماعية. خدوا بالكم بقى من الموضوع. فأخذوا يتفقوا مع العرب ضد النبي، وأخذوا بقى يجيبوا من كل جماعة حتة، وراحوا جم عملوا غزوة الأحزاب اللي هي تسمى بغزوة الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم حفر لهم الخندق الكبير ده عشان ما يقدروش يكتزوه فيدخلوا على المدينة فيهلكوا النساء، ودي كانت الخطة بتاعتهم بقى، فيقتلوا النساء ويذبحوا الأطفال. يبقى الفكرة بتاعتهم كانت ايه؟ ان هم يدخلوا المدينة احزاب مجتمعة، قبائل متفرقة، يهود متعددين. فالنبي عليه الصلاة والسلام بسياسته وحنكته اخذ يحافظ على العهود والمواثيق المرتبط بها مع اليهود مع بعض القبائل، ومنهم بني قريظة. بعت لهم احنا على عهدنا. وطبعا اليهود ما لهمش كلمة، لكن النبي اداهم العهود والمواثيق، لكن النبي لن يبدأهم بقتال الا اذا قاتلوا. وبالفعل جت غزوة الاحزاب، ونصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم، وعصم الدعوة الاسلامية والمسلمين من الابادة ومن قطع جذورها ومن قتل نساء المسلمين. مين انضم بقى لمشرك العرب واليهود بني قينقاع واليهود بني النضير؟ انضم اليهم يهود بني قريظة اللي النبي عامل معاهم معاهدة ومرتبط معاهم بكلام. وبعدين اكتشف ان بني قريظة كانوا هم دولك المسلك اللي من خلاله هيدخل الاحزاب عشان يدخلوا على المدينة فيقتلوا نساء المسلمين ويقتلوا ذراريهم. دي الخطة بقى اللي كانت معمولة. فنصر الله نبيه وأظهره على عدوه، وأنزل في سورة الأحزاب كلاما كثيرا عجيبا، كلام كثير. وربنا سبحانه وتعالى بيحكي على قصة الأحزاب. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. بعدين القرآن بيتكلم بقى على مواقف الرجال الحقيقية في المواقف اللي زي ديك اللي هي رجال الصدق. فقال من المؤمنين رجال صدقوا، اهم حاجة الصدق. انما تعرفين الكذب والادعاءات والافتراءات والكلام ده كله يجعل الناس في تشويش، ولا يستطيع الناس اخذ قرار ولا راحة بال. انما لما يكون في صدق الناس تبقى عندها راحة بال حتى وان كان في هناك اخطاء. فشوف تأكد بقى، شوف موقف بقى بتاع بني قريظة لما عملوا الحكاية دي في غزوة الأحزاب. لسه بني قريظة ما فيش حوار معاهم، والنبي لما عرف ان هم خانوه سابهم بقى لغاية لما يخلص غزوة الأحزاب. بعد ما خلص غزوة الأحزاب وراجع بقى على المدينة وبيخلع ثياب الحرب، جاءه جبريل قال أتخلع حذاء لباس الحرب يا رسول يا محمد؟ قال نعم. قال لكننا لم نخلعه بعد. يعني الملائكة اللي ربنا وكلهم في القتال مع المؤمنين لسه ما خلعوش لباس الحرب، فانت ازاي تخلع لباس الحرب؟ قال وماذا يا جبريل؟ قال الى بني قريظة. شوف بقى المسلمين كانوا تعبانين ومرهقين جدا من الحصار ومرهقين جدا من القتال، وكان في ما فيش امداد ولا تموين ولا غذاء، والنساء كانوا مجهدات جدا والاطفال والخوف، يعني قصص كده كبيره فتره طويله، وما صدقوا خلاص ربنا سبحانه وتعالى اظهرهم على عدوهم وبعت لهم ريح كده وغورهم في داهيه وخلصنا منهم. فمعنى انك تقول ان الناس تروح تاني بسرعه ولسه مخلصين الكلام ده الغزوه بعد صلاه الفجر، وبعدين يرجع النبي يقول لهم كده لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. ايه ده؟ حاجة صعبة قوي، موضوع صعب. ليه بقى بني قريظة؟ قال لك عشان بني قريظة دول خانوا العهد مع النبي، فاحنا لازم نروح نحاسبهم الحساب الايه العسير. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما جلس فقولوا بقى اليهود بتوع بني قريظة بعض ناس يعني، وقالوا له احنا يعني غلطانين، واحنا بقى نشوف حكم بيننا وبينكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اختاروا حكما، اختاروا انتوا ايه واحد ها حكم بقى بينكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رشح لهم سعد بن معاذ، قال له ايه رأيك يا سعد، سعد بن معاذ عشان خاطر يبقى ايه هو اللي يتولى الامر ده. فارسل النبي الى سعد بن معاذ قال لهم انتوا راضيين بالحكم ده؟ قالوا خلاص راضيين بالحكم ده. قال انتوا متأكدين من كده؟ قالوا احنا متأكدين من كده. يعني اي حكم يقول عليه سعد بن معاذ انتوا راضيين بيه؟ قالوا اي حكم يقول عليه سعد بن معاذ احنا راضيين بيه. فأرسل النبي إلى سعد، فلما جه سيدنا سعد فبيقولوا له هما بقى راحوا لليهود البيت، وهما في الطريق جايبينه بيوصلوه بقى عمالين يقولوا له يعني ايه احنا ارتضينا حكمك، ويهود بني قريظة ارتضوا حكمك لعلمك وحكمتك وأمانتك واللي واللي والكلام ده كله، وانت عارف ان النبي عليه الصلاة والسلام عايز يقاتلهم وعايز يقتلهم ويعمل فيهم الكلام ده كله، فالله يخليك كده مش هينفع وكلام من هذا القبيل، على اساس ان سيدنا سعد يديهم اي كلام. فلم ينطق سعد بكلمة حتى وقف بين يدي النبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له هؤلاء الناس نزلوا لحكمك يا سعد. قال له طيب يعني حكمي ملزم على المسلمين؟ فقال النبي نعم. قال وملزم على اليهود؟ فقالوا نعم. قال وملزم على من هنا؟ قصد النبي، يعني انا حكمي ما يقدرش بقى يقول لي النبي حكمي ملزم عليك، لا لا ادب. فبقول يعني انا حكمي ملزم على كل الناس اللي هنا، فاللي هنا في منهم مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. فقال النبي نعم يا سعد وحكمك ملزم علي. قال واني احكم فيهم بما حكم الله فيهم، وانا مش هحكم فيهم الا في الحكم بتاع مين؟ ربنا حكم فيه من التوراه. التوراه قالت ايه؟ التوراه قالت ده حكم ربنا اهو من غير بقى تحريف ولا تبديل، ان ما دام خانوا العهد وكانوا جايين يقتلوا النساء، يقتلوا النساء والاطفال، لا احنا نروح نقتل الرجال ونسبي النساء والذراري. يعني ايه؟ ناخد النساء دول خلاص رقيق وباعوا واشترى، وناخد الابناء بتاعهم كذلك ويقتل الرجال. ده حكم ربنا فيهم في التوراة كده. يعني اليهود صدور ناس صعبين قوي، حتى ربنا قال لهم لما واحد فيكم يحب يتوب، لان الناس دي ما بتتوبش، الناس دي ما بتعرفش التوبه. فقال كده، قال فتوبوا الى باركم في سوره البقره، فتوبوا الى باركم فاقتلوا انفسكم. يعني الناس دي ما بتنفعش التوب، يعني دول ناس بتتوب وترجع تاني، يعني يقول كلمه حلوه ويرجع تاني وهكذا، ما بيثبتوش على راي ولا على قرار ابدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد عاهدت حكم الله يا سعد، وافقت حكم الله يا سعد، يعني الكلام بتاعك وافق حكم ربنا، فخلاص مش انتوا يا جماعه مرتضين بحكم سعد؟ ادي حكم سعد، يبقى انتوا لازم تبعتوا لنا الرجال عشان نقتلهم كلهم وناخد الستات والابناء، هي كلمه واحده. فالمهم اليهود راحوا بعتين واحد للنبي وقال له طب ابعت لنا واحد من عندك، احنا مختارين واحد من عندك نتشاور معاه في المساله دي. هو ما فيش تشاور وخلاص الموضوع خلص، قرار انتهى. قال لهم طيب ماشي هديكوا فرصه، عايزين مين؟ قالوا ابو لبابه. فلما راح ابو لبابه قالوا له ايه رايك بقى؟ بس قبل ما يقولوا له ايه رايك، انتوا عارفين اليهود دول ولاد لذينه، ولاد لذينه بيعرفوا يتصرفوا ازاي ويعملوا كل حاجه ازاي. فمثلا اول ما دخل ابو لبابه عند يهود بني قريظه راحوا مطلعين له النساء كلهم يبكوا ويلطموا ويعيطوا، وطلعوا له الذراري الاطفال الصغيرين واللي بترضع والعيل الصغير والرضيع والكبير والصغير والعريان واللي لابس واللي عامل كل الكلام ده، حتى يتاثر ابو لبابه لما يشوف المنظر ده. فقالوا له ايه رايك بقى، ننزل على حكم محمد؟ ننزل لحكم محمد ولا نعمل ايه؟ لو نزلنا لحكم محمد قتل الرجال جميعا، وديك شاف الستات هم عاملين ازاي. وده الحال القائم لليهود من بدايات الى يوم القيامة، يعني يتولى اليهود مقاليد الاعلام في كل مكان، فتجد الاعلام في مفاسد اليهود لا يظهر شيئا اطلاقا، ولهم عيون في كل مكان، ولهم اقران في كل مكان، ولهم احباب واصحاب في كل مكان، يبيعون فيهم ويشترونهم باموالهم، موجودين في كل حته. فتلاقي الحته اللي هي فيها موافقه، يعني اليهود قتلوا في اطفال غزه ودمروا البيوت ويتموا الاطفال والبنات وترملت النساء وكل حاجة بقى تخطر على بالك بقى من أذى واستخدام أسلحة محرمة واللي كل الكلام ده، لا تجد شيئا من الإعلام يظهر ذلك. وإذا انتصر المسلمون على اليهود في بعض المواقع أو أوقعوا بهم أذى، لا تسمع للإعلام في ذلك شيئا على الإطلاق، إنما الشاشة تبقى سودة. ده دي قصتهم، دي فكرتهم في الإعلام، وعندهم في كل حتة، في كل حتة لهم ناس وهم بيعرفوا يدعموهم كويس قوي وخلوهم يكون الموضوع ماشي في هذا الاتجاه. وإذا كانت القيادات الكبيرة في البلدان الإسلامية تسير في نحو اتجاههم وعلى ما يوافق هواهم، كان الإعلام معهم. وإذا كانت القيادات والأئمة مخالفة لهوى اليهود، كان الإعلام ضد الأئمة والسادة والقادة. دي حاجة تاخدوها ايه، حاجة ثابتة كده ثوابت. انا متكلمش في السياسة، انا بتكلم على سياسة اليهود في كيفية الترتيب من ايام النبي عليه الصلاة والسلام، وانا اتكلم على غزوة بني خريظة برضو، عشان ما حدش يقول يعني نقص حاجة بالكلام. لا انا قصدي بس افهمك كده انك تاخد بالك. شوف الاعلام عملوا ايه لما دخل ابو لبابة، ادي صورة اعلامية، صورة اعلامية واقعية، راحوا مطلعين الستات كلهم، اللي تصوت واللي تعيط واللي تلطم واللي فقيرة واللي مش لاقية تاكل واللي بتاع، والولاد اللي متقطعة هدوم واللي منظر فظيع. خلوا ابو لبابة عمل ايه؟ مش عارف بقى. قالوا ما تقول يا ابا لبابة، ننزل لحكم محمد ام لا ننزل؟ ننزل بقى لحكمه ولا لا؟ قل رأيك. فراح ابو لبابة لم يتحدث، انما اشار بيده على حلقه هكذا، يعني ده النبي يعمل فيكم ايه؟ هيدبحكم انتوا، هت ايه؟ ها؟ هتتدبحوا. وسكت واخذ يبكي. بعد شوية ضميره بقى صح، فناس من الاحبار اليهود قالوا له مالك؟ قال لهم لقد خنت الله ورسوله. يا عم قال خنت الله ورسوله، انا كده خاين. فراح المدينة ودخل المسجد وراح رابط نفسه في عمود جنب الغرفة بتاعت ام سلمة، لان النبي كان بيحب يتنفل جنب العمود ده كتير، يعني يحب يصلي كده بالليل كتير يتنفل فيه جنبه. فربط نفسه في هذا العمود وقال لن افك نفسي ولن اكل ولن اشرب حتى تأتي براءتي من السماء، انا خلاص معتذر واخطأ وانا مستني بقى ايه قضاء ربنا فيا، وانا عايز اتوب لانني اخطأت وخنت الله ورسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم سابه يوم في اتنين في تلاتة، وكانت زوجته كل شوية تروح تفك ويصلي وبعد الصلاة تربطه، تفك ويصلي وبعد الصلاة تربطه. خلاص بقى هو خلاص اصر ان هو مش هيتحرك من هذا المكان، والنبي كان بيحب يتنفل عند هذا العمود فراح يتنفل بعيدا عنه، وهو قال لا انا لازم، انا مش هفك نفسي الا اذا النبي فكني وتاب علي. وفي ليلة من الليالي من ليالي ام سلمة نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. شو الكلام؟ وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. تعرفوا أم سلمة لما سمعت النبي يقرأ الآية ويتهلل فقالت له بشرني قل لي فيه. فقال النبي لقد طيب على أبي لبابة. لقد طيب على أبي لبابة، ينفع أقول لقد طيب على أبي لبابة، وينفع أقول لقد طيب على أبو لبابة، عشان خاطر دي على الحكاية وديك على الإعراب، عشان بس معاش يقعد يزبط في الكلام. فقال لقد طيب على أبو لبابة. فقالت أم سلمة يا رسول الله هل لا تسمح لي أن أبشر؟ اديني فرصة بقى عشان أروح أبشر. شو الموقف بقى اللي أنا عايز بس أشرح بقى، أنا شرحت لكم القصة كلها عشان نوصل بس لبعض الموقف نفسه بقى. أدي أبو لبابة رابط نفسه وفي السور بتاع الجامع في عمود بتاع المسجد ومش هيفك نفسه، ومشاكل كتير جدا، وموقف صعب جدا، وحالته مش عارف إيه، ومش راضي. فالمهم راحت أم سلمة تناديه قبل أن يضرب عليها آية، قبل أن تنزل آية الحجاب يعني. فراحت فتح الباب باب غرفتها ونادت عليه أبشر يا أبا لبابة فلقد تاب الله عليك وجاءت آيات التوبة والبراءة من السماء. كده بشرته أول واحدة. فلما جه في صلاة الفجر فالنبي صلى الله عليه وسلم ما راحش عنده يعني. الصحابة بقى فرحوا قوي بالآية وقعدوا بقى يهنئوه، وراح واحد من الصحابة عشان يفك القيد بتاعه قال له لا والله لا يفك هذا القيد إلا رسول الله، حدش هيفكه إلا النبي، عشان اطمن وبقلب مرتاح ومبسوط. وقد كان، وراح النبي عليه السلام فك قيد أبو لبابة وهنأه بتوبة الله عليه. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. الشاهد في الآية عدة شواهد، لكن الشاهد في موضوع الحلقة إن أم سلمة رضي الله عنها ساعة أن أخبرت بنزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ببراءته أو بتوبة أبو لبابة، أخذت أم سلمة رضي الله عنها تبحث عن أن تبشره. يدل ذلك على ماذا؟ على حب أم سلمة للخير، حب أم سلمة للخير لكل الناس. والكلام ده لا يأتي إلا من قلب كله خير، القلب كله كده على بعضه من أوله لآخره خير، خير متناهي، ما فيش فيه قولان ولا كلمتان ولا أي حاجة من هذا القبيل، إنما إيه؟ إنما كان فيه خير كبير لأمثال. الشاهد الثاني إن لما ربنا يقول في القرآن وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا سيئا وآخر، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. عارفين انتوا الاعتراف بالذنب، الاعتراف بالذنب دي اقوى الشجاعة في علاقة العبد بربه. مش الاعتراف بالذنب اللي هو يعني التظاهر بيه، لا، انما ان يعترف الانسان بالذنب منكسرا بينه وبين ربه، فيشعر دائما انه مذنب، إذن هو مقصر، إذن هو يبحث عن مرضات ربه. الشعور ده هو ده معنى العبودية لله. اختلاط المشاعر دي بعضها مع بعض اللي هي ايه؟ معنى العبودية. لأن يعني العبودية حب وذل وانكسار، دول يجتمعوا مع بعض يبقى عبودية. لأن العبودية لله تختلف عن العبودية لغير الله، فالعبودية لغير الله ذل ومذلة، إنما العبودية لله تبدأ بالحب، أي حبك لله وحبك لطاعته، ثم ذلك بين يديه. والذل بين يدي ربك لا يتأتى إلا إذا شعر العبد أنه له عاصي. لما تحس إنك أنت عاصي وإنك أنت مذنب وإنك بتعمل حاجة ربنا مش راضي عنها، ففي الحالة دي يجي لك الشعور بالذل بين يدي الله أن يغفر لك، يبقى عندك شعور ده دائم. بس شعور الذل لله ليس هو كشعور الذل لغير الله، لأن شعور الذل لله هو شعور ذل وانكسار معا. يعني إيه؟ يعني أنت كأنك محرج مكسوف خجلان من أنك أنت تقبل على الله بقلب واسع لأنك عبد من عباده المخلصين، وإنما أنت تقبل وأنت منكسر لأنك في حقه مقصر. انت ايه؟ انت مقصر في جنب الله، فانت عندك هذا الشعور. في القرآن الكريم عبر بهذا التعبير عشان يدي نفس المعنى، فيقول وآخرون اعترفوا، ودي لفظة الاعتراف، اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وربنا سبحانه وتعالى قدم العمل الصالح أولا. ليه؟ لأن الشعور بالذنب لا يتأتى إلا بعد الصلاح. يعني إيه؟ يعني الشعور بالفساد لا يتأتى إلا بعد إصلاح. يعني لازم يكون في حاجة صالحة، حاجة كويسة، وبعدين يجي حد بعد كده يفسدها. إنما لو حاجة فزة وجي حد يفسدها فده ما بيسموه، ما يجيش عنده شعور بالإيه؟ ما يجيش عنده شعور بالذنب، لأنه هو كده كده الموقف فاسد وهو نفسه فاسد، فاسد مفسد. وذلك في القرآن ربنا بيقول في آية وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها إيه؟ مصلحون. ما قالش وأهلها صالحون. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها إيه؟ مصلحون مش صالحون. ما مشكلة أن يكون الناس صالحة، مش هي دي المشكلة. المشكلة أن الناس تكون مصلحة، أنك أنت تكون تسعى إلى الإصلاح، إلى البناء، لا إلى الهد. ممكن أنت تكون شخص صالح في نفسك لكنك لا تسعى لإصلاح غيرك ولا لتغيير غيرك، عند ذلك أنت في خطورة، لأن العذاب والهلاك إذا جاء أخذك أولا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فخد بالك، فممكن يكون البلد صالحة فيها ناس صالحين لكن هو صالح وليس بمصلح، ودي خطورة. إنما المهم أن تكون صالحا مصلحا، يعني أنت صالح في العمل فوجدت فاسدا معك فأنت ملزم بإصلاحه بدافع قوي من نفسك، من إيمانك، من طاعتك لله، وليس بدافع قانوني ولا بدافع سياسي ولا دافع اجتماعي ولا دافع أخلاقي، دافع إيماني. إن أنا لما أشوف واحد فاسد في مصلحة إن أنا لازم أقول له لأ، لو أنا صالح ولا أقبل هذا الحرام لازم أصلحه وأحاول إن أنا أتكلم معاه، لأن بمجرد ما احنا نتكلم مع الناس في إصلاح ما يفسده الآخرون يبقى ده دليل طمأنينة على أن العذاب لن يأتي وأن الهلاك لن يأتي، لقوله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. أدل الشعور اللي عند أم سلمة رضي الله عنها إن هي عندها فكرة الإصلاح، إصلاح الغير، يتأتى ذلك في صورة هذا الجانب الشخصي عندها في رغبتها لحب الخير للناس. فمجرد ما عرفت إن ربنا تاب على أبو لبابة فالموقف خلاص بقى سهل خالص. يعني إيه سهل؟ يعني خلاص، يعني كده هي عايزة تبلغه ليه؟ عشان خاطر يزداد إصلاحا ويزداد صلاحا ويتوب إلى الله مما فعل، واعترافه بالذنب كان مصدر اهتمام من رب العباد في الآيات إنه اعترف بالذنب. رجل جه وربط نفسه في العمود وقال لهم أنا رابط نفسي في العمود، أنا رجل مخطئ، أنا مذنب، أنا خنت الله ورسوله، خنت الله ورسوله، أنا رحت قلت لهم النبي هيذبحكم، وأنا ما كنتش المفروض أقول حكم سعد ده، وما كنتش أقول حكم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا كنت بقول لهم يعني معناه أن ما تروحوش، يعني معناها ما تروحوش النبي لأنه هيذبحكم، فكأنني خنت الله ورسوله. ده كان الموقف بتاع اعتراف الإنسان بالذنب الذي يؤدي لهذا. يبقى هنا الفكرة عند أم سلمة أو الشاهد في كلام أم سلمة حب أم سلمة رضي الله عنها للخير، ظهر ذلك في رغبتها في بشارة من تاب الله عليه، هذه واحدة. الأمر الثاني حب أم سلمة في أن تكون مصلحة ولم تكتفي بأن تكون صالحة فحسب، يعني هي صالحة وكويسة وزوجة النبي حاجة حلوة لكنها لم تكتفي بهذا، وإنما تحركت لتكون مصلحة فتصلح غيرها وتدعو غيرها إلى أن يكون إيه؟ إلى أن يكون مصلحة. ده موقف. وأنا حبيت أمن علي هذا الإسقاط اللي هو في موقف أبو لبابة. لكن في موقف تاني وآيات نزلت على أم سلمة رضي الله عنها، أي في بيت أم سلمة رضي الله عنها، نزلت على النبي في بيت أم سلمة رضي الله عنها، شبيهة بنفس الموقف وبنفس الموضوع وبنفس الحكاية. يعني أنت تحس ان في تقارب، كأن الآيات اللي هي ربنا بيتوب فيها على الناس اللي هو ربنا سبحانه وتعالى اعلن انهم قد اخطأوا وأنهم قد أساءوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منهم شفاعتهم ولم يقبل منهم كلامهم إلى أن ينزل أمر من السماء، كأني الناس دي أو الأشخاص دي نزلت في بيت أم سلمة عشان يديك مؤشر إلى أن أم سلمة دي كان في جانب شخصيتها أنها كانت صالحة ولكنها كانت مصلحة أكثر من كونها صالحة، يديك مؤشر إلى أن أم سلمة رضي الله عنها كان الناس لديها سواسية، كلهم سواء عاصيهم ومؤمنهم وكذا، تحب لهم الخير جميعا على درجة واحدة، يعني هي على مسافة واحدة من كل الناس في نقل الخير لهم، فهمت ولا لا؟ لما تيجي تنقل الخير لهم هي على مسافة واحدة في المسألة دي. قصة كعب بن مالك، لما كعب بن مالك تخلف عن غزوة تبوك وتخلف معه اثنين تاني معاه، يعني كانوا ثلاثة خلفوا، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كلامهم الثلاثة، وقعدوا 50 يوم. أول 40 يوم ما كانش حد يكلمهم إلا كل واحد بس معاه زوجته وولاده بس. بعد 40 يوم النبي بعت لهم قال لهم كل واحد يفارق زوجته، يعني طلقها، قال لهم لا، تلحق ببيت أهلها ويقعد لوحده، يعني ده نوع من أنواع السجن الانفرادي، لأن في سجن جماعي ربنا يكفيكوا الشر، وسجن انفرادي، فالجماعي ان يخش كده في وسط الناس مع الناس خلاص، انما الانفرادي ان يبقى قاعد في زنزانه كده لوحده ما عادش حد خالص، وبالاماره تبقى ضلمه ما فيهاش نور خالص، تفضل ضلمه كده على طول. خلينا ناخد فاصل عشان يبدو ان الاستاذ حمدي قلق لما انا قلت الزنزانه السوداء والزنزانه البيضاء. اشوفكم بعد الفاصل.
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
ده كان موقف واحد بس من مواقف السيده ام سلمة، او من مناقب السيده ام سلمة، نزول القران في بيتها والذي فيه براءة التائبين من التوبة أو قبول توبة التائبين وبراءة بعضهم من النفاق وغيره. ده كان نموذج، وخلونا الأسبوع اللي جاي إن شاء الله نكمل مع بعض باقي النماذج أو باقي النقاط اللي هي بتكشف هذا الجانب من هذه الشخصية. أشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم على خير حال. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة.